أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن العصير العنبي إذا غلى وقبل ذهاب الثلثين صار دبسا، فهل يكون حراما أم حلالا؟ وجه الحرمة أنه إطلاق روايات التحريم يشمله، لأنه عصير مغلي ولم يذهب ثلثاه. وجه الحلية أنه دبس، والدبس ليس عصيرا عنبي، وإن كان متولدا منه، ولكن الدبس من المحللات. المشهور التزموا بالحلية، ولكن القول بالحلية متوقف على عدة مقدمات شرحنا بعضها وبقي البعض الآخر. المقدمة الأولى أنه لم يتم إطلاق في روايات التحريم على شمولها لهذا الدبس، وقد ناقشنا هذه المقدمة مفصلا، وحاول الشهيد الصدر أن ينفي الإطلاق في روايات التحريم، ولكنه لم تكن مناقشاته سليمة، وبقي الإطلاق في روايات التحريم على حاله. بين قوسين سنذكر في نهاية المطاف أن الإطلاق مو ثابت، ولكن مو من طريق الشهيد الصدر، يعني مو حسب مناقشات الشهيد الصدر، لنكتة لم يشر إليها الشهيد الصدر صراحة، وإن كانت مشارة تلويحا في بعض عبائره، وكان ينبغي أن يشير إليها ويركز عليها، سنذكرها إن شاء الله، لأنه نحن في نهاية المطاف نوافق القول بالطهارة ولا نقول بالحرمة، عفوا القول بالحلية، ولكن لا من حيث طريقة الشهيد الصدر، سنذكر إن شاء الله. الآن لسنا في مرحلة بيان المختار، كلامنا في بيان وجه القول بالحلية بشكل عام، وهو قول المشهور. المقدمة الأولى التي يتوقف عليها القول بالحلية أنه لا يتم إطلاق روايات التحريم، وقد ذكر الشهيد الصدر وغيره سيد الخوئي والسائر الأعلام كما أشرنا إلى كلام الشهيد الثاني، إلى كلام المحقق النراقي في المستند، هذا البحث الطويل الذي تقدم، كل كان في مقام نفي إطلاق روايات التحريم، وكان كله موضع النقاش. إذن حصيلة البحث في المقدمة الأولى أن الإطلاق ثابت حسب كلمات المناقشين، لأن مناقشاتهم لم تكن تامة. المقدمة الثانية التي نريد نركز عليها هذا اليوم وندخل فيها، أنه هل يوجد مقيد لهذا الإطلاق أم لا؟ الفقيه الذي يناقش الأعلام في المقدمة الأولى ويرى ثبوت الإطلاق في روايات التحريم لا يمكنه الفتوى بالحرمة إلا بعد إتمام المقدمة الثانية، وهي عدم وجود مقيد للإطلاق. ذكر في الجواب عن هذا السؤال هل يوجد مقيد أم لا الشهيد الصدر رواية، وقال هذه الرواية تصلح لتقييد إطلاق روايات التحريم، ومقتضى هذه الرواية حلية الدبس وإن لم يذهب ثلثاه. الرواية هذه وهي ما رواها عمرو بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يخضب الإناء فاشربه. الرواية لم يذكر فيها السؤال، يعني عمرو بن يزيد شنو سأل عن الإمام؟ السؤال ما مذكور، فقط جواب الإمام مذكور، قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يخضب الإناء فاشربه. يظهر من الجواب إن السؤال عن العصير العنبي، ولأن العصير العنبي هو الذي يخضب، أما يخضب المحاسن أو الإناء أو الملابس، لأنه كان يعتبر من الألوان الطبيعية والمفضلة في ذاك الوقت. وجه الاستدلال، هذه الرواية شلون تقيد إطلاق أدلة التحريم؟ وجه الاستدلال أن الإمام في الجواب قال إذا كان يخضب الإناء فاشربه، سواء كان مع ذهاب الثلثين أم كان بدون ذهاب الثلثين، وعليه يعني أن العصير العنبي المخضب يجوز شربه وإن لم يذهب ثلثاه، والمخضب هو الذي بلغ مرتبة الدبسية، لأنه إذا لم يبلغ هذه المرتبة قد لا يخضب، خصوصا أن الإناء في زمان القديم كان من الطين، وما كانت الصناعة الإناء صناعة فرفورية الموجودة الآن في عصرنا، يجعلون لعابا على فخار بحيث أنه لا تدخل الأجزاء الرطبة في جوفه. ذاك الوقت كان طين وفخار بدون لعاب، لذلك إذا كان يخلوه في طرشي كان يصير أسود، إذا كان يخلوه في حليب كان يصير أبيض، إذا خلوا بعصير العنبي كان يصير أحمر. هذا كان الطبيعي ذاك الوقت، ولذلك ما كان يخلطون المواعين، كان يقولون هذا الماعون خاص للطرشي، لا تخلون بعد به حليب لأنه يتغير، وهذا خاص للعصير مثلا وهذا خاص للحليب، لأن الفخار والطين المطبوخ إذا لم يكن عليه لعاب فإنه يجذب الرطوبة مع لونها. لذلك سأل الإمام أي سؤال مجهول لأنه لم يذكر في الرواية. الإمام عليه السلام في الجواب قال إذا خضب الإناء فاشربه. عادة الذي يخضب الإناء هو الدبس لأنه قوي ويلصق بظاهر الإناء فيؤثر في خضابه. إذن إذا فسرنا الرواية بالدبس فالإمام قال إذا خضب الإناء فاشربه، مقتضى كلامه سواء ذهب ثلثاه أو لم يذهب. إذن الخضاب الناتج من الدبس حلال وإن لم يذهب ثلثاه. فهذه الرواية تقيد إطلاق الروايات التي وردت في أن العصير العنبي المغلي إذا لم يذهب ثلثاه فهو حرام. خلصا نقول الدبس المول محكم، دبس الذي فيه ميعان، فهذا قد يكون إشكالا عرفيا ولا بأس به، ولكن الدبس ليس كله مما يؤكل، ممكن بعض مراتب الدبسية الذي يكون فيها ميعان كثير يعبر عنه أنه شرب الدبس. إيه ذكرناه سابقا. بلي هذا حاصل الاستدلال، إن هذه رواية عمرو بن يزيد تقيد إطلاق روايات ذهاب الثلثين بناء على مقدمة واحدة، وهي أن الذي يخضب هو الدبس. أما إذا قلنا ليش هاي المقدمة نذكرها قبل ما ندخل في مناقشات الشهيد الصدر هذه الرواية، إذا هاي المقدمة لم نسلم بها يقول لا المقصود منها كل عصير سواء كان دبسا أو غير دبس، وبلا شك أن هذه الرواية تقيد بذهاب الثلثين، فراح يكون عكس الاتجاه، إحنا نريد بهذه الرواية نقيد إطلاق روايات التحريم وروايات التحريم تقيد إطلاق هذه الرواية. لذلك يركز الاستدلال على هذه المقدمة المطوية أن الذي يخضب فقط الدبس لا مطلق العصير العنبي، فالإمام قال له فاشربه ولم يشترط فيه ذهاب الثلثين. إذن هذا يعني أنه إذا صار مخضبا أعني بين قوسين دبسا فهو حلال، إن لم يكن مخضبا يعني لم يكن دبسا فيعتبر في حليته ذهاب الثلثين. سيد الشهيد رحمة الله عليه هو عنده عدة مناقشات على هذه الرواية. المناقشة الأولى أن السؤال في هذه الرواية محذوف، ولم يعلم أن السائل سأل عن الحكم الواقعي أم عن الحكم الظاهري. الحكم الواقعي ما هو؟ أنه إذا كان دبسا أشربه، قال إذا كان يخضب الإناء اشربه، لأن خضب الإناء دليل على الدبس فيثبت المطلوب، وهو إن الدبس قبل ذهاب الثلثين حلال وإن لم يذهب ثلثا. أما يحتمل في الرواية أن السؤال عن الحكم الظاهري، أعني مقام الشك، شك المكلف أنه هل هذا العصير العنبي ذهب ثلثا أو لم يذهب ثلثا. الإمام عليه السلام في الجواب ماذا قال؟ قال إذا كان يخضب الإناء فاشربه، يخضب من أمارات ذهاب الثلثين. إذن الرواية لا تكون مقيدة، بالعكس تكون في سياق روايات التحريم. شهيد الصدر على الله مقامه الشريف يقول الاحتمالين متساويان أو متساويين، لا مرجح للاحتمال الأول وهو كونه حكما واقعيا على الاحتمال الثاني وهو كونه حكما ظاهريا في مقام الشك. فالرواية تصبح مجملة، وجه الإجمال أن السؤال في الرواية محذوف لم يذكر. هاي المناقشة متينة، ما عندنا تعليق عليها هذا الاحتمال، بل احنا نضيف الى مناقشة الشهيد الصدر رحمة الله عليه انه يظهر من سياق الجواب ان السؤال عن الحكم الظاهري، لانه الامام عندما يقول اذا خضب الاناء يعني معنات شنو؟ معنات قاعد يعطي للسائل الدليل، والسائل عنده الشك، ولهذا قال إذا كان يخضب الماء فاشربه. يكشف هذا السياق يعني هذا اللسان من الجواب أن السؤال عن الشك، أنه هل ذهب الثلثان أو لم يذهب. الإمام قال له إذا يخضب الماء يعني صار عصارة، صار قويا يعني ذهب ثلثا، ولكن عبر عنه بالخضاب. إذن ظهور الرواية في الحكم الظاهري لا يبعد. المناقشة الثانية للشهيد الصدر التي ذكرها في المقام مناقشة أصولية، أنه لو سلمنا إن هذه الرواية في مقام الحكم الواقعي وأن ما كان مخضبا بين قوسين دبسا فهو حلال يجوز شربه، مفهومه أنه إذا لم يكن دبسا لا يجوز شربه، تعارض هذه الرواية روايات التحريم بالعموم والخصوص من وجه. روايات التحريم ماذا تقول؟ إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فهو حرام، هذا منطوقها. مفهومها إذا ذهب ثلثا فهو حلال. إذن بين هذه الرواية وروايات التحريم عموم وخصوص من وجه، ويقع التعارض. إذا قلنا مفهوم رواية عمر بن يزيد أنه إذا لم يكن مخضبا لا تشربه سواء ذهب ثلثاه أو لم يذهب، مفهوم روايات التحريم إذا لم يذهب ثلثاه فهو حرام سواء كان مخضبا أو غير مخضب. إذن تتعارض هذه الرواية مع تلك الروايات. ما هو وجه الجمع؟ هناك جمعان. الجمع الأول نقول إن المحلل أمران، نجمع بين الخضاب وبين ذهاب الثلثين، إذا خضب مع ذهاب الثلثين فهو حلال، إذا لم يخضب ولم يذهب الثلثان فهو حرام، إذا خضب ولم يذهب ثلثاه هذا حرام. الوجه الثاني أنه نقول أحد الأمرين إذا اتفق يكفي، يعني ماذا؟ رواية عمرو بن يزيد يقول إذا خضب، هذا ملاك التحرير. روايات التحرير تقول أنه إذا ذهب ثلثاه، إذن أيهما كان أسبق؟ إن حصل الذهاب قبل الخضاب فهو المحلل، إن حصل الخضاب قبل الذهاب فهو المحلل. طبعا مقصودنا من الخضاب مو مطلق الخضاب، مقصودنا يعني كناية عن الدبسية، إن صار دبسا قبل الذهاب حلال، إن ذهب الثلثان قبل الدبس فهو حلال. إذا جمعنا بهذا الجمع الثاني يتم المطلوب، ولكن ما هو المرجح لهذا الجمع على الجمع الأول؟ أي مناقشة الشهيد الصبر. كما يحتمل أن أحد الأمرين هو ملاك التحليل، يحتمل أن كلا الأمرين ملاك التحليل، يعني الخضاب والذهاب، فلا مرجح للجمع الثاني على الجمع الأول. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة وهي الأخيرة أن هناك رواية أخرى تعارض رواية عمرو بن يزيد أو عمر بن يزيد على قراءة أخرى. هذه الرواية أوضح دلالة من رواية عمرو بن أو عمر بن يزيد، تلين بهذا عمر لعنة الله عليه، وهي رواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء، وقال الشاهد هنا وقال صاحبه قد ذهب ثلثه وبقي الثلث فاشربه. الإمام عليه السلام جمع بين الخضاب وبين ذهاب الثلثين. أعيد الرواية مرة ثانية، هذا راح تحل المشكلة في المقام. عن البختج قال، البختج يعني هو العصير العنبي المطبوخ، هذا مصطلح كان في الفقه ذاك الوقت عند الناس. سألته عن البختج يعني على العصير العنبي المطبوخ أشربه أو لا؟ الإمام في الجواب هكذا قال إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه. إذن هذه الرواية تقتضي ماذا؟ تقتضي تقييد رواية عمرو بن يزيد من حيث المفهوم. مفهومه هذا كان إذا خضب الإناء سواء إطلاقه سواء ذهب ثلثه أو لم يذهب ثلثه. الإمام في رواية معاوية بن وهب قال لا، بالشرط أن صاحبه ثقة ويخبرك بذهاب الثلثين. إذن نرفع اليد عن إطلاق رواية عمر بن يزيد، ونتمسك برواية معاوية بن وهب، والنتيجة أن ذهاب الثلثين هو الميزان لا الخضاب.
ليش ما نقول لأنه يعني مقصود الإمام بالخطاب هو ذلك.
أو مصرح الإمام وقال صاحبه إيه نقدر أحسنتم نقدر هاي الرواية الثانية معاوية بن وهب نجعلها قرينة على أن المراد من خضاب الإناء ذهاب الثلثين. إذن هي هاي نتيجتها التقييد، حتى لو واحد قال لا خضاب الإناء غير ذهاب الثلثين، نقول برواية معاوية بن وهب نقيد إطلاق رواية عمر بن يزيد. إذن هاي الروايات كلها في سياق ذهاب الثلثين، وبناء على هذا الخضاب ليس ملاك الحلية. من هنا اختار الشهيد الصدر فتواه الفقهي، ماذا قال؟ قال بأنه إطلاق روايات التحريم موضع التأمل والإشكال، وذكرنا مناقشاته في المقدمة الأولى التي شرحناها اختصارا، وحسب مناقشاته لا يرى إطلاق روايات ذهاب الثلثين بحيث يشمل الدبسة قبل ذهاب الثلثين، أي النقطة الأولى في مقام الإفتاء. النقطة الثانية أن الخضاب ليس بما هو خضاب ملاك التحليل، لأنه برواية معاوية بن وهب نرفع اليد عن إطلاق رواية عمر بن يزيد. النقطة الثالثة هي المهمة عند الشهيد الصدر الذي يريد يوافق رأي المشهور في حلية هذا الدبس، والتي راح نركز عليها وموضع المناقشة، أنه روايات التحريم ليس لها إطلاق، روايات عمر بن يزيد ومعاوية بن وهب أيضا ليس لها إطلاق. النتيجة ماذا نقول في هذا الدبس؟ يحتمل أن الإطلاق يشملها أو يشمل الدبس، فلذلك ما يمكن أن نستدل بأدلة الحلية على هذا الدبس، خصوصا أنه قبل أن يكون دبسا كان حراما، لأنه كان عصيرا مغليا، واستصحاب النجاسة جاري، استصحاب الحرمة إذا ثبتت النجاسة جاري، لأنه عنوان العصيرية والدبسية من الحالات الطارئة، فإن جوهر الشيء هو العنب، مرة يوصف بالعصير ومرة بالدبس ومرة بما ذهب ثلثه، فاستصحاب الحرمة يجري، واستصحاب النجاسة إذا قلنا بنجاسته يجري، ولكن يجب أن نرجع إلى عمومات أحل الله لكم الطيبات أو أحل لكم الطيبات، عمومات الحلية، لأن هذا الدبس من الطيبات فيحل أكله أو شربه إذا كان فيه ميعان كثير. لماذا لا نعتمد على الاستصحاب مع أن الاستصحاب يقتضي الحرمة؟ كان قبل الدبس حراماً، الآن بعد الدبس نشك نستصحب بقاء الحرمة، لأنه شك في المخصص، وما ندري أنه هل خرج عن أدلة التحريم أو لم يخرج. إذن ينبغي أن نرجع إلى العمومات، هل أن العمومات خرج منها هذا الدبس أو لا لم يخرج؟ نحكم العمومات على الاستصحاب. إذن استصحاب النجاسة أو استصحاب الحر حرمة في هذا الدبس الذي سبقه عصير عنبي مغلي لا يجري، فحكم بالطهارة وقال إن رأي المشهور هو الصحيح وهو الأقوى، ولكن استدلاله عندنا ضعيف وإن نوافقه في رأي المشهور. المناقشة التي ترد على استدلال الشهيد الصادر أنه هناك قولان في حقيقة الدبس. القول الأول أن الدبس ماهية انقلابية، وانقلب العصير العنبي إلى الدبس، فهما ماهيتان ولا اشتراك بينهما، وإن كانتا في ذات جوهرهما مشتركتان، ولكن العرف لا يجعلون الدبس عصيرا ولا العصير دبسا، ولذلك تنافس العقلاء عليهما في الأسواق يختلف، أسعارهما يختلف، أنواعهما تختلف. إذن الدبس موضوع والعصير العنبي المغلي قبل الدبسية موضوع آخر. إذا أخذنا بهذا القول كما يشهد عليه العرف، المسألة جدا واضحة من ناحية الأدلة. أدلة التحريم ما تشمل هذا الدبس، لأن أدلة التحريم موضوعها العصير، والعصير في نظر العرف غير الدبس، ولذلك قيمته وسعره السوقي غير قيمة السوقية للدبس، وكذلك الاستصحاب بعد لا يجري، لأنك كيف تستصحب الحرمة من عصير العنب إلى الدبس؟ لأن الموضوع تبدل، ولذلك الاستصحاب لا يجري في المقام، لا أنه يزاحمه كما يقول الشهيد الصادر عموم قوله أحل لكم الطيبات. أصل الاستصحاب من الأساس ما يجري. على هذا القول لا الاستصحاب يدل على الحرمة ولا إطلاق روايات التحريم تشمل، ولا رواية عمرو بن يزيد ولا رواية معاوية بن وهب. كل هذه الروايات وردت في العصير والدبس غير العصير، وهذا القول نرجحه، لذلك نوافق المشهور على الحلية، ولا يبعد أن المشهور ذهب إلى الحلية لاختلاف الموضوع، لا أن الدبس هو عصير. أما إذا التزمنا بالقول الآخر الذي يوافق عليه الشهيد الصدر ويقول إن العصيرية من الحالات الطارئة، ويصرح بهذا المعنى أن العصيرية ليس من ذاتيات العصير العنبي، يعني بعبارة أخرى الميعان إن كان كثيرا سمي عصيرا، إن كان متوسطا سمي دبسا، إن كان قليلا سمي ذهاب الثلثين، والله خير الحافظين، ثلاث عناوين بثلاث مصاديق ولكنه عينه واحدة وهي العصير العنبي. على هذا الرأي الذي يصرح به الشهيد الصدر ويرى أن العصيرية من الحالات الطارئة وليست من مقومات العصير، نشكل عليه أنه إطلاق روايات التحريم باقي، لأنه ناقشناه في نفيه للإطلاق في المقدمة الأولى. لو سلمنا إن إطلاق روايات التحريم ما يشمل هذا الدبس، وإن كانت الدبسية والعصيرية من الحالات الطارئة، ولكن استصحاب حاكم ويجري الاستصحاب بلا إشكال لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا قلنا أن الدبس هو نفس العصير والعصيرية حالة طارئة، طب لماذا لا يجري استصحاب الحرمة من قبل الدبسية إلى بعد الدبسية؟ إذن الاستصحاب جاري. سيد الشهيد رحمة الله عليه عنده هنا نكتة وكررها عدة مرات في تقريراته وفي بحثه، يعني مو مرة واحدة، أقل شيء 3 أو 4 مرات صرح بهذه النكتة، أن هذا الاستصحاب يحكم عليه عموم قوله أحل لكم الطيبات، ويمنع من جريان الاستصحاب. هنا ملاحظة أكو على كلام الشهيد، إذا تمسكنا بالعموم أين يبقى للاستصحاب مصداق؟ فإن الاستصحاب في معظم موارد جيرانه يخالفه إما عام قرآني وإما عام روائي. إذا قطعنا النظر عن الاستصحاب وقلنا لا يجري لعموم أحل لكم الطيبات، أين بعد يجري الاستصحاب؟ أنت تستصحب بقاء النجاسة في الإناء المشكوك، وفوقك عموم كل شيء لك طاهر، بعد لا يجري الاستصحاب. تستصحب بقاء الحرمة في أكل مقصوب، فوقه عموم كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. إذن بعد لا يبقى للاستصحاب مصداق أو مصداقية، فيصبح لغوا إذا أردنا أن نرجع إلى العمومات. هذا جانب آخر، إحنا هسه كلامنا مو في هذا الجانب أصلا. إذا قلنا أن الاستصحاب هنا يمنع منه لأجل عموم أحل لكم الطيبات، يعني منعنا عن الاستصحاب بشكل واسع، ولم يبقى في مقام استصحاب إلا موارد نادرة. في أغلب موارد جريان الاستصحاب توجد عمومات مخالفة للاستصحاب، إما في الكتاب وإما في السنة. لذلك السبيل الوحيد للقول بالطهارة هو القول الأول، أن الدبسة بنظر العرف وحسب رأي المشهور غير العصير، لذلك لا روايات التحريم تشمله ولا الاستصحاب يجري فيه لتبدل الموضوع، ومن هنا يكون حلالا لأنه مصداق للطيبات وسائر أدلة الحلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى سلمكم.